أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أحكام البغاة، ذكرنا فيما يرتبط بأسر البغاة. قلنا أولا يجب قتالهم إذا دعا الإمام عليه السلام، والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام المعصوم عليه السلام يحاربونه، سواء كان شخص واحد أو متعدد. هؤلاء إن كان لهم فئة فحينئذ يقتل أسيرهم ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم، أما من ليس له فئة فالهدف من القتال فقط تفرقتهم. أما بالنسبة إلى نسائهم وذراريهم، هي آخر عبارة قرأناها، قال في المشهور لا تسبى، ولا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور. في الجلسة الماضية قلت لكم في الشرائع ادعى الإجماع، وفي المسالك عبر كما هنا المشهور مع النور. ولذا بالجواهر بيذكر، بيقول البعض ادعى الإجماع وادعى عدم الخلاف، وبيرجع يقول بأنه لكن الشهيد في المسالك وغير الشهيد أيضا، البعض عبر بالمشهور. ولعل النكتة والسبب بتعبير المشهور لعله ما سيأتي الآن بعد قليل من هذا القول الذي سيقول، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم، إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة. فقد يفهم من هذا القول بأن البعض ولو قول شاذ، لحد يقول قول شاذ، لكن فهم من أن هذا البعض يجوز الاسترقاق، كأنه لكل من جاز للنبي أن يسترقه. ومن الأشخاص الذي يجوز للنبي أن يسترق من؟ النساء والذراري. فإذا يجوز للإمام عليه السلام أن يسترق النساء والذراري، فهذا القول حينئذ يكون شو؟ خلاف ما عليه العلماء، وبالتالي ما عليه العلماء يكون مشهور وليس بإجماع. فقد تكون هذه هي إصرار الشهيد الثاني في الروضة البهية وفي المسالك على التعبير بأن المشهور هو الذي ذهب ليس الإجماع لأجل هذا الأمر. جيد، بعد هذا ينتقل إلى أموالهم. أموالهم ماذا؟ يقسم إلى ثلاثة أقسام. يقول القسم الأول أموال البغاة التي لم يحوها العسكر، ليست موجودة هنا في بلاده، في بيته، في موطنه. هذه بالإجماع ماذا؟ لا تدخل في الغنائم، لا تقسم، هي لهم. القسم الثاني أموال البغاة التي هي في أرض المعركة، لكن رجع هذا الباغي عن بغيه وعاد إلى طاعة الإمام، بلا إشكال لا يوزع هذا المال. الكلام في الباغي، في أموال الباغي، من دون أن يرجع الباغي عن بغيه ويبقى مصرا على شو؟ على معاندة الإمام والخروج عليه. هذا ماذا؟ هذا ماذا؟ حلوة هذه. هذا ماذا؟ يعني ما حكمه؟ شهيد الأول أعلى الله مقامه في اللمعة الدمشقية يتبنى رأي خلاف المشهور. الرأي الذي يتبناه هو أن الأصح عدم قسمة أموالهم، يعني تكون الأقسام الثلاثة حكم واحد. الأموال التي ليست في المعركة كالأموال التي في المعركة، سواء رجع عن بغيه أو بقي على بغيه، لا تقسم بين، لا تعد من الغنائم ولا تقسم. جيد، هذا رأي خلاف المشهور، يقابله رأي المشهور. رأي المشهور ما هو؟ أن هذه الأموال تقسم. السؤال، ما هو الدليل؟ ما هو دليل قوله الأول؟ يقول دليل ما تبناه في اللمعة الدمشقية الشهيد الأول رحمه الله، هو أن أمير المؤمنين عليه السلام أرجع الغنائم التي وزعت على المسلمين بمعركة الجمل. بعد أن أخذ المسلمين الغنائم، أمير المؤمنين طلب أن ترد. ففهم من هذا الكلام، فهم من هذا الكلام الشهيد الثاني، الشهيد الأول. طبعا بين هلالين قبل ما كمل، هذا الدليل الذي ذكره الشهيد الثاني لهذا القول، وأيضا ذكره في المسالك، ولكن في الشرائع راجعه ذكر دليل آخر، ذكر دليل آخر بيشمل كل الأقسام. لماذا لا تقسم أموالا؟ لأنهم مسلمون. جيد، لكن الذي ذكر في الروضة الباهية دليلا لهذا القول بأنه لماذا تقسم الأموال، لماذا عفوا لا تقسم الأموال، لماذا لا تقسم الأموال؟ لأن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أرجع أموال هؤلاء البغاة بعد أن أخذها المسلمين، لدرجة هلأ بيذكر بيقول إلى درجة أن هؤلاء البغاة لما إجوا عم بيأخذوا أموال، حتى القدر هذا الوعاء الذي يطبخ به، حتى القدر الذي كان مع المسلمين وعم يطبخ فيه جاء وأراق الطعام منه ولم يصبر على أهله بس حتى يأخذون طعامهم، حتى يسكبوا بكيس نايلون مثلا، جيد، ما انتظر عليهم حتى هذا المقدار.
نفس الأمير فعل هذا، أمير المؤمنين
بنفسه فعل هذا، لا لا، فأخذت حتى القدر، كفأها صاحبها، صاحبها، جيد. فهذا دليل القول الذي تبناه الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية. الشهيد الثاني يقول لكن قول المشهور ليس هذا، قول المشهور هو الذي أشرنا بأنه لأن هذه الأموال تقسم، ومن محاسن الصدف بأن هذا هو قول الشهيد الأول في الدروس لكن في كتاب الخمس. أنا لم تتسنى لي الفرصة راجع، عارف امبارح كان يوم حافل، راجع الدروس كتاب يعني هذا ما يرتبط بالبغات، فإذا تعرض للمسألة أم لم يتعرض، وإذا تعرض رأيه كما في اللمعة أم لا. ولكن في خمس الدروس بكتاب الخمس هناك قال بقول المشهور ولم يقل بهذا القول الذي هو هنا، يعني بأي رأي، إلى أي رأي ذهب، ماذا قال؟ قال بجواز القسمة. ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الإمام قبل ما هم ماذا استدلوا، يعني ما هو كان دليل عدم جواز القسمة؟ أن الإمام طلب إرجاع المال، قال ما طلب إرجاع المال كان بعد التقسيم، وهذا يدل على أن التقسيم جائز وإلا لم يفعله أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا إذن يساعد على ما يستفاد من الروايات بأن كان إرجاع المال لأهل الجمل، مش هيك؟ من أي باب؟ من باب المنة، المنة. طبعا المنة قد تكون مصلحة تقتضي أن يمتن عليهم، فيش تنافي يعني بيناتهم، ولكن كان منا إذن، وهذا ما يستقربه ويميل إليه أكثر الشهيد الثاني. إذن الخلاصة الشهيد الثاني يميل أكثر إلى رأي المشهور، وهو أن هذا القسم الثالث من الأموال يقسم، ولا يميل كثيرا إلى رأي اللمعة الدمشقية. يقول ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر. إن قسمت الأموال إلى ثلاثة أقسام، لا أول لا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا، وإن كانت مما ينقل ويحول، حتى لو كانت من الأمور المنقولة، مش ضروري أرض، في هناك في بلده عنده سيف، عنده جواهر، عنده ساعة، جاي ساعة. ولا، هذا القسم الأول. القسم الثاني ولما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام، لكن الكلام في القسم الثالث، وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم، مع إصرارهم على البغي وعدم الرجوع إلى طاعة الإمام. والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقة. لاحظوا هذه مطلقة إشارة لشو؟ للأقسام الثلاثة. لماذا؟ لأن هالعبارات كلها التي قرأناها هي للشهيد الثاني، ولذا الشهيد الأول بده يعطي حكم يرتبط بالأموال مطلقا، قال لا تقسم أموالا مطلقا. شو يعني مطلقا؟ التي لم يحويها العسكر وما حواها العسكر، سواء رجعوا إلى الطاعة أم لم يرجعوا إلى الطاعة، كل هذه لا تقسم.
أمير المؤمنين أخذ منهم ثم رد إليهم امتنانا، إحنا اللي نعرفه السيرة أنهم رجعوا عن البغي إلا تسعة أنفار، هذا الموجود في السيرة،
رجعوا عن البغي، رجعوا إلى الطاعة.
إيه. السيرة مذكورة أن الخوارج رجعوا عن البغي به تسعة أنفار منهم فقط.
إيه، عم نحكي عن مين؟
الكلام عن هو تسعة أنفار.
عم نحكي عن أهل البصرة، سيرة علي في أهل البصرة بمعركة الجمل. والأصح عدم قسم، والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقة، عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها، لما عرفها وميزها أي لإله أخذها، ولم يصبر على أربابها. أربابها يعني اللي كانوا قاعدين عم يطبخوا فيها، حتى لم يصبر عليهم. بس هيك لفتت نظر صغيرة أنا لفتتني يعني أثناء التحقيق. للأسف يعني سابقا كان مسبوق ببالي هيك، أطلع شوي صغيرة برات البحث، كان مسبوق ببالي بأنه الكتب القديمة يعني إذا مش كل الأغلبية الصاحقة مكتوبة بعبارات، عبارات فيها هيك يعني صعوبة. ولكن إذا بترجع بتراجع الكتب القديمة بتلاقي لا، فيها كتير سلاسة كتير. ما بدي أقول كلها، بس مثلا كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، للأسف أنا ما عندي إياه، ولكن من الكتب الجميلة وفيها شرح وألم رائع سلس واضح جدا بيوضح الأمور. هلأ ليش عم بقلكن هيك؟ لأنه بالبحوث السابقة لما كان عم بيخرج يعني مثلا بآخر بحث وقيل يسهم للجميع، قبل آخر الفصل الثالث وقيل يسهم للجميع لصدق الاسم بالنسبة إلى الأقسام الأربعة من هيدي الخيول القحم وغيره، وقيل يسهم للجميع، شو المصدر؟ قاله الشيخ في المبسوط الجزء الثاني صفحة 71. بينما بهيدا البحث، بهيدا البحث معلق تعليقة ولم يصبر على أربابها، بيقول راجع المبسوط جزء 7، بعدنا بنفس الكتاب الجزء الثاني كان هيداك البحث، هيدا البحث بجزء 7. تبين انه كتاب البغاة جعله الشيخ في المبسوط وين؟ بالجزء 7، غير كتاب كتاب الجهاد، وهو بتصور كتاب الجهاد بكتاب الخلاف، كتاب الجهاد بالجزء الثاني، كتاب البغاة حطوه بالجزء 7. على اي حال انه المبسوط هلا مش عارف اذا دوره كامله كامله يعني انه لم يشذ منها شيء، بس اول دوره يبدو كتبت بشكل تقريبا استدلالي عند الشيعة، ولذا هو بيذكر بالبدايه انه عيرونا العامه بانه نحن ما عندنا كتب استدلاليه، وعزت عليه شيخ الطائفي رحمه الله عليه انه كيف هيك يعني نحن ما عندنا كتب استدلال، فتصدى وكتب المبسوط رحمة الله عليه.
هذا الترتيب الكتب المصرية للفهارة الى الناس، من اسسها نفس هذا الترتيب؟ الكليني؟
ممكن الكليني، اه ممكن، هلا ممكن، هلا الاعتبار يمكن يساعده شوي صغيرة، بس ممكن هو. هلا في ترتيبات اخرى، الكتاب له ترتيبات يعني بالوافي ما قبل هذا الترتيب. الفيض الكشاني أصم أصم الأبواب الفقهية والروايات بطريقة تانية، أصم بروايات بطريقة تانية. والأكثر، هذا القول الذي تبناه في اللمعة الدمشقية، يقول والأكثر ومنهم المصنف في 5 دروس على قسمته. طبعا قلت لكم أني بكتاب الجهاد بالدروس اللي هو اللي بيصير بالدروس المطبوع جماعة المدرسين الجزء الثاني أني ما راجعت، 5 دروس بالمجلد الأول. والأكثر ومنهم المصنف في 5 دروس على قسمته كقسمة الغنيمة، الدليل عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة، فأنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها، ولولا جوازه لما فعله أولا. طيب ليش رجع؟ يقول وظاهر الحال 1-2 وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن، يعني كان من باب المن عليهم للاستحقاق، نظير كما من النبي صلى الله عليه وآله على كثير من المشركين. هلا هذا المطلب يرتبط بهالعبارة اللي ممكن تكون دليل ما يرتبط بالنساء والذراري، يرتبط فيها وأعم، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة. جيد، هالعبارة بتشمل صالحة للشمول للنساء والذراري والرجال الذين يستحقون القتل. نحن قلنا بالنسبة للرجال الذين يستحقون القتل يقتلون إذا كان لهم فئة، يقتلون، ما جوزنا استرقاقهم، قلنا الجريح يجهز عليه، المدبر يتبع، والأسير يقتل، ما جبنا سيرة الاسترقاق. بعض العلماء جابت سيرة الاسترقاق قال للإمام عليه السلام أن يسترقه. لكن الدليل اللي ذكره يساعد أيضا على أنه ليس فقط الرجال بل أيضا النساء وماذا؟ والذراري تسترق. ما هو هذا الدليل؟ قال لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة كما من النبي. طب إذا من على أهل البصرة كما من النبي، هذا يدل على أنه كان يحق له أن لا يمن. بأي مورد؟ في المورد الذي من فيه النبي. بأي مورد من النبي؟ على أهل مكة. وإذا مع ذلك جاز له شو؟ أن يسترقون. فإذا استفاد البعض بأنه جواز الاسترقاق. طبعا العلماء وقفوا عند هذه الرواية أنه هذا القول شاذ، واقعا هذه الرواية تدل على ما فهمه هذا الشخص أم لا، لا تدل على هذا الأمر، وذكروا احتمالات. وقد كان له صلى الله عليه وآله أن يسبي فكذا الإمام. شهيد الثاني يقول هذا قول نادر جدا وهو شاذ. الفصل الخامس من كتاب الجهاد وهو الفصل الأخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء إجمالا يذكرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الجهاد، لكن البعض يجعله كتاب مستقل مثل هذا المألوف بالرسائل العملية عنا، حيث يجعل كتاب الجهاد بعد مشاك كتاب الأمر المعروف عادة بعد كتاب الجهاد. لا ولو يمكن بالرسائل مثل منهج الصالحين وهيك، مش هيك صح ولا لا؟ لأنه ما حاطط، حتى السيد الخوئي ما كان عنده كتاب الجهاد، ولكن ألحق بعد ذلك. وإلا بالأصل الطبعات الأولى اللي منهج الصالحين كلها للسيد الخوئي، حتى طبعات النجف التي كانت القديمة ما فيها أصلا كتاب الجهاد، بعد ذلك ألحقت. ولذا نمط كتاب الجهاد اللي كتبه السيد الخوئي منهج الصالحين نمط استدلالي بجدارة وليس فتوى، لذا خلاف كل منهج الصالحين استدلال فيذكر وبيجيب روايات وبيجمع بيناتهم كثير حلو. إذا حدا بده يقرأ يعني بحث هم فتوائي وهم في استدلال بشكل لطيف وصغير، مش كتاب كبير، كتاب الجهاد بمنهج الصالحين للسيد الخوئي، وموجود يعني هلأ ولو مش عارف منهج الصالحين، كتاب الشيخ الوحيد هو تعليقه يعني نفس متن السيد الخوئي وعنده تعليقاته الشيخ الوحيد تحت، ولذا المتن فلطيف يعني خاصة بيقدر واحد يعرف تقريبا آراء المعاصرين، يعني أقل رأي علم من أعلام المعاصرين اللي هو مين؟ سيد الخوئي، لأنه هذه مهمة صدقوني مهمة، واحد يطلع على هذه الآراء جيد، واحد يعرف الأمر المعروف أنه على المنكر. إيه هو لأنه قبل ما كان في كتاب جهاد، ولذا بعدين ألحق كتاب الجهاد فذكر بعدين، ولا بالأصل عم تحكي مظبوط. أنا الطبعات اللي عندي بلبنان أكثرها، حتى عندي بعض طبعة من طبعات النجف قديمة كانت ما فيهم كتاب والله العالم كتاب الجهاد أصلا، كتاب الجهاد بعدين طبعته اللي كانت تطبع كتب السيد الخوئي بلبنان دار الزهراء، كانت عبير العابد طبعته كتيب صغير وقتها بتذكر اشتريته، عبارة عن 10-15-20 صفحة صغير كتيب، طبع رسالة مستقلة، هو سيد الخوئي كان كتبها رسالة مستقلة، بس منيح واحد يقراها جيدة ومفيدة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المراد من المعروف يعني الواجب، والمراد من المنكر يعني الحرام. ولذا من الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من الواجبات الأمر بالواجب والمستحب، لا ليس من الواجبات، سيأتي في الصفحة التالية بعد إن شاء الله بالجلسة الثانية، يستحب الأمر بالمستحب، ولكن الآن المراد منه في العنوان المراد أمر بالمعروف، لأنه نقول واجب شرعا بلا إشكال وعقلا على أصح الأقوال، أي هو الذي هو واجب شرعا؟ إذن الواجب شرعا والواجب عقلا على أصح الأقوال هو الأمر بالواجب، ولذا المراد من المعروف الواجب. طب المستحب ليس من المعروف؟ من المعروف، لكن سيأتي الحديث عنه بأن الأمر به ليس بواجب لا شرعا ولا عقلا. والمراد من المنكر هو الأمر المحرم، ولذا النهي عن المنكر يصبح أيضا من الواجبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، يقول الشهيد الثاني قولا أو فعلا. قولا هذا اللي أغلبنا بمارسه، واللي له درجات والذي له درجات. جيد. حتى مع ابنه ما بيمارس الواحد مع ابنه مع رفيقه مثلا بيصير، أو واحد بيغلط لنفترض رفيقه بذكره بيقول له مثلا بلا هالحكي مولانا الكريم، بلا ما نجيب سيرة فلان وفلان بأسلوب مقدم، هذا نهي عن المنكر بهذا الأسلوب اللطيف، هذا نهي عن المنكر. جيد. الأمر بالواجب خب جيد بعض واضح، إذا واحد عم يستهتر لنفترض بالصلاة، عم يستهتر بالصوم، عم يستهتر بكذا، بتقول له له درجات هذا القول، ولكن أيضا بالفعل، بالفعل طبعا الفعل له طرق متعددة. مرة لنفترض مثلا واحد من باب إيجاد الداعي لعند ابنه مثلا، لنفترض ابنه ما عم بيصلي أو عم بيقطع في صلاته، بالفعل مثلا بيعطيه مصاري بيقول له لك هدية مثلا آخر الشهر إذا بتواظب على الصلاة، هذا أمر بالمعروف، غاية الأمر ليس باللفظ إنما عبر تشجيعه بالفعل، ويمكن أن يصل بالفعل إلى مراتب أعلى كالضرب، بعض قال بل حتى قد يصل إلى القتل مثلا، حتى لو وصل لمرحلة يقتل. طبعا في مرتبة الضرب أو القتل، خاصة مرتبة القتل يشترط هنا، قالوا بلا إشكال لا يجوز للشخص أن يتصدى من رأسه، بل يجب عليه أن يحصل إجازة من الحاكم الشرعي. جيد. عين هذا الكلام يأتي في النهي عن المنكر، يأتي باللفظ، أي بيصير سلبة، بيصير سلبة انتفاء الموضوع، الهدف عدم حصول المنكر في الخارج، ويحصل عدم وجود المنكر في الخارج ولو بقتله.
والأمر بالمعروف إنه يمتص القتل بخصوص النهي عن المنكر، الأمر
بالمعروف. أي ما بيحصل، ما بيحصل، ما بيحصل، أو ممكن يحصل، بضرب ضربة قوية كتير بيقوم بيفعل الواجب يترتب عليها أنه يموت، كمان ممكن يصير. أن يأمره، يأمره. إيه هي بهذا الباب، يعني إنه منيح تأتي كذا، هذا المقصد. الأمر بالمعروف ما هو إذا له درجات، هو الهدف شو؟ حصول المعروف في الخارج. الأمر بالمعروف لأجل حصول المعروف في الخارج. بعدين لما بتقول له شخص مثلا جيد إنه تصلي كذا، هذا بتصور يعني من مراتب الأمر بالمعروف نهى عن المنكر، ولعله إذا بيحصل بهذا المقدار، لنفترض واحد كان وجيه أو عالم كبير كبير، فات أحيانا كلمة منه بتخلي الآخرين يخجلوا، بيقول له فلان مش لائق لنفترض انه مثلا لنفترض ما تصلي.
هلا تفضلوا خير الموعظه، كم سامد في الموضوع شو طلب العالم من الثاني مثلا
ممكن ممكن اذا اشترطنا صح، اذا اشترطنا الامر بعنوان الامر، يعني في هذا بمعنى هذا، يعني صيغه امر او ماده الامر او اترك ايه. اما اذا قلنا الامر بمعنى انه الامر يعني استعمل اي وسيله لاجل ان يحصل هذا الوجوب، لكن مثاله الابرز شو هو؟ مثاله الابرز هي شو هي؟ صلي صوم، ولذا حتى قد تكون بالفعل. اذا قلنا بالفعل شو؟ واحد عم يعمل معصيه مسكته انت اصلا ما حكيته، هذا نهي عن المنكر. جيد. فاذا قلنا بالفعل ساعتها بيصلح بهذا التعبير انه ما يكون شو انه مجرد نهي بمعنى لا تفعل لا كذا لا كذا، لانه بتشمل حتى الفعل، والامر حتى بالفعل بالتشجيع بالاموال. ولذا لازم مش متوقفي على القول. فانا اللي استقربه الان، مش عم نحكي كفتوى، ولو هو هذا البحث ما تعرض له، هذه النقطه ما تعرض له، اللي بيستقربه انه بيشمل هذا، قد يشمل امر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مع ذلك لا بأس بيراجع الواحد اذا بيشوف اذا في شيء.
قبل وقوع الفعل، قبل وقوع المنكر والمعروف، شو بعد عمل الحرام سنة بعد ما وقع الحرام، هذا لا يصل لنا ما نهيت عنه،
انتهى المنكر، ولكن يصدق أيضا من باب عدم إعادته، لأنه في عندك حدوثا وعندك بقاء، مرة بيكون فعله لكن قابل للاستمرار يصلح أن تنهى عن المنكر، مرة بمعنى تنهى عن المنكر لأنه مصر، ونفس الإصرار وعدم التوبة هو منكر، فكما في. ولذا إذا قاعد مع واحد لنفترض هو بيشرب خمر نعوذ بالله، بس هلأ مع أنت وقاعد معه ما بيشرب خمر، يعني ما في انتهاء عن المنكر، لأنه ما فات مات، وما يأتي أين ليس بموجود، حتى تقول بنهاء عن المنكر مش عم يشرب. أو إذا لم يتب بتقول له واجب عليك التوبة، فبيصدق على ابن هيدا الباب أيضا. الأمر معروف والنهي عن المنكر. السؤال اللي بيطرحه الشهيد الثاني هو أنهما واجبان بلا إشكال شرعا. شرعا دلت هلا في بعض قليل، إذا وصلنا بعد قليل يقول دلت الآيات والروايات بلا إشكال على الوجوب الشرعي. لكن السؤال عند الآغيون، هل هما واجبان أيضا عقلا؟ يعني هل أستطيع حتى لو لم يرد شيء من الشارع وكنا نحن وعقلنا فقط، هل يستطيع عقلنا أن يدرك بأن هناك في وجوب للأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هذا المراد من الوجوب العقلي، يعني العقل يدرك بأن الله أمرنا بشو؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو لم تكن هناك آية ولا رواية. يقول الشهيد الثاني نعم، على أصح الأقوال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين شو؟ عقلا. ما هو الدليل؟ بيذكر دليل ثم يتعرض إلى إشكال ثم يدفع الإشكال. الدليل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، ما يسمى بقاعدة اللطف، هما لطف، هذا واحد. اثنان، واللطف واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة. النتيجة يجب على الله أن يأمرنا بأن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد. اللطف ما هو؟ اللطف كما عرفوا، ولأنه هذا الأمر استخدم حتى بعلم الأصول، مثل لنفترض مثاله اللي واضح كثير بنتذكره كلنا، يلي هو بحث الإجماع، حجية الإجماع على مبنى اللطف، يلي هو ذكر في الكلمات على مبنى الشيخ الطائفي رحمة الله عليه. اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ولا يصل إلى حد الإلجاء، هذا يسمى باللطف. ولذا كان إرسال الرسل على الله تبارك وتعالى، إرسال الرسل لأنه هذا يساعد على تقريب العبد للطاعة، كان واجبا. من أي باب؟ من باب اللطف، لأنه نفس الإرسال الرسل يقرب إلى الطاعة يبعد عن المعصية. جيد، فهذا لطف. مثل مثلا لنذكر شيء آخر سيشير إليه الآن بعد قليل نذكره، التخويف والإنذار. تخويف والإنذار بعد أن جعل الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية جعلت، وجوب الصلاة لا يسمى لطف، وجوب الصوم لا يسمى لطف، لأن اللطف ما يقرب إلى الطاعة، يعني يستطيع المكلف في حد نفسه أن يمتثل، لكن بهذا الشيء الذي يفعله المولى يكون العبد أقرب إلى الطاعة. جيد؟ فعقل الإنسان يستطيع أن يدرك بأن المولى له حق الطاعة. ولنفترض قبح الإتيان، لنفترض بقتل الإنسان أو قبح ظلم الآخرين وسلب حقه، هذا العقل بيدركه حتى لو ما في شريعة. لكن إرسال شريعة والقول يحرم الظلم، شو بيصير هذا الحكم الشرعي؟ من باب اللطف. لماذا؟ لأنه يقرب العبد إلى الطاعة أكثر. ولذا إذا بتشوف الواقع الخارجي لأغلب الناس إنما تمتثل لأجل ماذا؟ لأجل أنه في جهنم وفي نار ومشيك ويصير كباب الواحد هناك. ولولا جهنم والنار والعذاب يمكن كتار من الناس لا بتطيع ولا بتترك معاصي. ليه اللي بيتحركوا؟ لشو؟ لأجل أنه الله عز وجل أهل للطاعة، أو أنه يستحق العبادة، أو من باب الشكر. جيد. وأيضا لعله كمان ليل اللي بيأتوا لأجل الجنة نسبة ليل، الأغلبية الصاحقة هن لأجل الخوف من النار المسمى بعبادة العبيد. جيد. إذا العبد يستطيع أن يمتثل من دون أمر المولى، لكن إذا فعل المولى شيء يكون هذا الفعل مقرب للعبد للامتثال، فيسمى هذا أنه من باب اللطف. حينئذ جاءوا وطبقوا هذه القاعدة على بحثنا. الشرع جعل حكم شرعي اسمه تجب الصلاة ويحرم شرب الخمر، انتهينا. المكلف في الخارج زيد وعمر وبكر هناك شيء يحركه نحو فعل الصلاة وهو وجود هذا الأمر، وهو هناك شيء آخر يمنعه عن شرب الخمر وهو وجود هذا النهي. إذن هو يمكنه أن يفعل هذا الأمر، أن يفعل الصلاة وأن يترك، المحرك موجود وهو وجود الأمر والنهي. غاية الأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يساعد أكثر على ماذا؟ على تقريب المكلف نحو الصلاة وإبعاده نحو شو؟ نحو شرب الخمر. لو عرف المكلف مثلا بأنه أيضا مش بس الله أمرني، بل أيضا الناس عم تيجي تأمرني، شخص واثنين وثلاثة وعم ينهاني، وأحيانا أمام الناس وفي مية وجه جيد، هذا يكون الداعي له أكثر إلى إتيان المعروف والانتهاء عن المنكر. هذا معناه ماذا؟ أن أمر المؤمن لتارك المعروف بأن يفعل المعروف موجب لتقريب ماذا؟ تارك المعروف إلى فعل المعروف. ولو كان في حد نفسه يستطيع أن يفعل المعروف، لكن أمر الغير له بفعل المعروف لطف به. لماذا؟ لأنه يقربه نحو الطاعة ولا يصل إلى حد الإلجاء. وأيضا نهي المؤمن المتدين من يرتكب المنكر عن فعل المنكر، ولو كان فاعل المنكر يستطيع أن يترك، لكن هذا النهي موجب لوجود داعي في نفسه أكثر للانتهاء عن المنكر، فيكون النهي عن المنكر لطف لأنه يبعد عن المعصية ولا يصل إلى حد الإلجاء. الإلجاء يعني القهر بالقوة، يعني غصبا عنه، رغما عنه وغصبا عنه يأتي به، هذا معناه الإلجاء. حينئذ نقول هذه الصغرى حققناها. شو هي الصغرى أصبحت؟ الصغرى أصبحت بأنه أمر بالمعروف، والأمر من يحصل؟ من المكلفين بعضهم لبعض. هذا الأمر من المكلفين بعض لبعض لطف. إذا كان لطف فعلى المولى، هلأ تجي الكبرى، يجب على المولى أن يفعل اللطف بمقتضى الحكمة، بمقتضى الحكمة، لأنه في تقريب العباد إلى الطاعة وموافق للحكمة، وإذا موافق للحكمة مولانا نحن العدلية لا يفعل إلا ما فيه حكمة، إذن يجب أن يصدر عنه، إذن يجب أن يصدر عنه تكليف وأمر. بماذا؟ بأن يأمر الناس بعضهم ببعض بالمعروف وينهى الناس بعضهم بعض عن المنكر. فإذا اللطف على أنحاء، ببحثنا اللطف على أنحاء. مرة لطف بيكون فعل الله، فعله كأرسال الرسل وتشريع الشرائع، فمقتضى اللطف أن يفعل هو هذا الأمر. مرة اللطف أن يصدر لنفترض تكليف يرتبط فيه أنا، مثلا يقول لي أنا يجب أن أطيع الإمام. مرة اللطف وهو بحثنا هذا القسم الثالث، يكون لطف المكلفين بعضهم ببعض، وبما أنه موجب لتقريبهم بعضهم إلى بعض إلى الطاعة، فعلى المولى أن يصدر حكما شرعيا ويأمر المكلفين بأن يأمر بعضهم البعض وينهى بعضهم البعض. هذا إذن تصبح، وبهذا تتم الكبرى وتنسجم مع الصغرى. الكبرى إذن هكذا، تبارك وتعالى لا يترك اللطف، كبرى قاعدة اللطف، صغرى قاعدة اللطف، أن فعل المكلفين أمر المكلفين بعضهم لبعض لطف، فإذا يجب أن يصدر عنه أمر. بماذا؟ بأن يأمر المكلفين بأن يأمروا بعضهم البعض. ولذا صار الأمر معروف عن المنكر نفس الأمر معروف يعنون بعنوان بأنه واجبان، وبينصب عليه الوجوب.
يصدر الأمر من المكلفين بعضهم ببعض وفيه لطف أو انتهاء الآخرين عن المنكر؟
لا، نفس اللطف، هذا نفس اللطف، لأنه يقرب،
الأمر هو
يقرب إلى الطاعة، ذلك إذا فعل المعروف هو الطاعة. هذا مثل إرسال الرسل، نفس إرسال الرسل لطف. هلأ ولو الناس مش عم بتطيع الرسل، مش هاي؟ ضرموا ظهور للرسل ومشوا، لكن نفس إرسال الرسل لطف، لأنه إرسال الرسل يقرب إلى الطاعة ولو في شريحة من الناس سوف تطيع.
إذا كان نفس أمر المكلف هو فيه لطف، فيجب أن يخلق الله الكلام في
لا، بكفي أن يأمر، بكفي أن يأمر، لأنه هذا الأمر تشريعي، فهو لطفة مثل إرسال الرسل تشريع الشرائع، هو أوامر تشريعية، كما أنه أرسل الرسل وشرع الشرائع تشريعا، كذلك من التشريعات بأن يأمر. جيد، هذا أولا. ثانيا، لأنه حتى المكلف، لأنه هذا نوع من الإلجاء بيصير. ليش؟ لأنه ممكن الإنسان يترك الأمر معروف النهي عن المنكر وبيكون عاصي، هذا معناته كمان وصل إلى حد الإلجاء. ما هو حد الإلجاء؟ يعني بصير أني وإنت وكلنا رغما عنا إذا أوجد وجود تكوين الأمر على لساننا، هذا معناته أني مني ممتثل، وساعتها هذا خلاف قاعدة اللطف التي تشترط أن لا يصل إلى حد الإلجاء. ولذا ورد تحذير بأنه شو إذا لم نمتثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأنه لا يسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. إذن اللطف هو أن نأمر بعضنا البعض، فيجب أن يصدر منه تكليف ليحصل هذا الأمر. أما إذا أوجد هذا الأمر فينا، معناته وصل إلى حد الإلجاء، صدر له بالاختيار. جيد. جيد جيد.
بعث الرسل هو لطف من الله، يقولون هذا من باب المن من الله على الخلق. يعني وإلى يقول أنه يعني يقولون إن العقل بنفسه بحد ذاته هو حجة على جميع الخلق، يعني حتى لو أن الله عز وجل لم يبعث الرسل ولا أئمة، فالناس بالبشر يقوم أنهم يعني يكون تقام عليهم يوم القيامة فقط بسبب عقولهم التي لم يعملوا بها. وإلى يقولون كيف نفسر هذه الفترة التي مثلا الله عز وجل لم يرسل فيها الرسل؟
هذا الإشكال، هذا الإشكال قد يكون عند أهله، لكن على رأي الشهيد الثاني لا يرد. لماذا؟ لأنه إذا بك الطبع رأي الشهيد الثاني لا داعي لأن يأمر بالمعروف عن المنكر من باب اللطف. لماذا؟ لأنه أمر الشارع بوجوب إتيان الصلاة وحرمة شرب الخمر وحرمة الزنا و و و و، فلماذا يكون الأمر المكلفين بعض لبعض من باب اللطف؟ تبعت قصدي؟ قصدي هذا الكلام لا يتم على هذا المبنى اللي عم نحكيه. هذا رجوع لأصل البحث، اللطف أين مورده؟ هل مورده فقط الذي يكون لا يوجد إدراك عقلي، أم أهم حتى في المورد الذي فيه يوجد إدراك عقلي؟ يبدو من الشهيد الثاني ومن جملة من علمائنا بعلم الكلام أهم حتى لو في إدراك عقلي، لكن الإدراك العقلي محرك بنسبة، أمر الشارع محرك بنسبة أكبر بكثير. ولذا ضربت مثال الظلم، العقل يدرك بأنه أنا قبيح أنه أسلبك حقك، ولكن لولا أمر الشارع وجعله هذا حرام يمكن ما كنت ارتدعت ووصلت لك حقه. فإذا هذا الأمر بحرمة ظلم الغير وسلبه حقه قالوا يعتبر لطف. لماذا لطف؟ لأنه يقرب ما أدركته بعقلي. فإذا هذا البيان لقاعدة اللطف الذي طبق هنا، هذا البيان يساعد على أنه لا يقبلون بهذا الكلام، بأن فقط لأنه على كلامك فقط مورد قاعدة اللطف هو عدم وجود إدراك عقلي. طبعا هيك بين هلالين خليني لكم شغلة، هذا مش خاص بهذا البحث بقاعدة اللطف. لنفترض في إدراك عقلي لشيء، هل يمكن أن يأمر شرعا؟ ظاهر الشيخ المظفر لا أبدا، كله على الإرشاد، كل ما يصدر منه على نحو الإرشاد. ولذا بآخر بحث الضد يمكن ومقا آخر بحث الضد قبل مقدمة الواجب، لأنه مقدمة الواجب قبل الإجزاء قبل مقدمة الواجب، صح. بآخر بحث مقدمة الواجب بيصرح بهذا الأمر وبيطلع بقاعدة. فإذا لاحظوا، بينما مثلا مثل السلخوي ما بيقبل هالكلام أبدا، وما عندك المورد إذا عاقل أدرك شيء، يعني إذا إجا الشارع لابد أن يكون إرشادي، مين على هالكلام؟ ما بنحمل الكلام على الإرشاد إلا في مورد المحذور بالحمل على المولوي.
العقل يدرك بنفسه.
العقل يدرك شو؟ لا يدرك بنفسه.
لا، العقل يدرك بنفسه سواء على بناء على قاعدة اللطف أما بناء على
قاعدة اللطف. مش بس موردها إدراك العقل بهذه الموارد، نحن لا، الشرع أمر بالصلاة، لكن مع ذلك من اللطف أن نأمر بعضنا بالمعروف، مش مورد الإدراك العقلي. تشمل مورد الإدراك العقلي مثل قبح الظلم، وبتشمل هالموارد، هذه مش مورد إدراك عقلي. وجوب الصلاة، أي عقل بيقدر يدرك وجوب الصلاة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم؟
لا، مثل أمر معروف أنه ممكن الموضوع لأنه اجتماع، أما هذه كيف هي؟ عم تحكي عن مسألة عبادية هذه لابد يعني ابتداء أن تكون من الشرع. أما هنا فقط
هنا أمر بالمعروف ما عم أقول لا. هلأ مثلا أقول أنا تركت معروف، شو هو اللطف؟ أنا قادر أفعل المعروف وفي تكليف بالرسالة العملية موجودة بالقرآن اسمه أقيم الصلاة، ما هو اللطف؟ أن تأمرني أنت،
يعني مرتبة ثانية
أمرك لي لطف. لماذا؟ لأنه يقربني إلى الطاعة ويبعدني عن المعصية. ولولا أمرك أنت أنا مش قادر أأتي بالصلاة، بلى لوجود أمر بها، مش قادر أترك شرب الخمر، بلى لأنه يوجد نهي عنه. لكن أمرك لي ونهيك لي
يقرب
ويبعد فهو لطف، هذا نوع من أنواع اللطف. حينئذ يجب على الله تبارك وتعالى بمقتضى الحكمة الإلهية أن ينشئ تكليفا اسمه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يعني سر علا للحكم، يعني
شو علا للحكم؟
هو هذا اللطف يسر علا
ما غض النظر عن علا ومش علا حتى أقدر أفهم عليك اللينك بالضبط وين.
يعني
شو هو؟
يقول الأساس هو إدراك الحكم.
انسى ما عم نحكي هلا إرشاد ولا لا، هذه ما دخلها بالعقل مولى والإرشاد. الإرشاد وين؟ أي الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية بالأمر بالمعروف، نحن الآن ما جبنا سيرة الآية بالأمر بالمعروف، جبنا دليل يقول لي أنا أقيم الصلاة، دليل آخر يقول لا تشرب الخمر. لنفترض نعوذ بالله أنا عم بشرب خمر وترك الصلاة، هون أنت بدك تأمرني. لنفترض فيش آية ولا رواية، هذا دليل العقل. شو بيقول دليل العقل؟ بأنه أمرك لي لطف فيجب على الله أن ينشئ حكما لك بأن تأمرني. انتهينا. الآن عندنا بحث جديد، خلصنا من هيدا. الآيات والروايات التي حثت على الوجوب، هل وجوب مولوي أم وجوب إرشادي؟ الشيخ المظفر بيقول وجوب إرشادي، ظاهر هون كتابنا وجوب مولوي. لماذا؟ لأنه قال بالإجماع واجب شرعا. هو وجوب الشرعي شو يعني؟ ظاهر بالمولوية. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف ما هو؟ شو يعني أمر بالمعروف؟ وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا، وهما واجبان عقلا في أصح القولين ونقلا إجماعا. نبدأ بدليل العقل. شو؟
قولا أو فعلا متعلقة بالمنع أو بنفس المعاصي.
الحمل، وهو الحمل قولا أو فعلا على الطاعة، المنع قولا أو فعلا من فعل المعاصي.
طيب لماذا لا تكون على الطاعة؟ يعني حمل على الطاعة، أما أن تكون الطاعة
طاعة فعلا، الطاعة قولا، الحمل فعلا أو قولا. بعدين رح نقول في مرتبة اليد، هذا هي مرتبة الفعل.
الطاعة عن التصور فيها،
ما عم نحكي عن الطاعة فعلا، صح اللي عم تحكيه سليم، بس احنا اللي بدنا إياه كيف يكون الحمل، ولذا بدنا نميز الحمل شو هو، كيفية الحمل وكيفية المنع. أما الأول الوجوب العقلي، الدليل كلمتان، فلأنهما لطفان، هاي الصغرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، لطف من العباد بعضهم لبعض. إذن والكبرى، وهو واجب على مقتضى قواعد العدل بناء على آراء العدلية، اللطف واجب على الله تبارك وتعالى. هلا هون يرد إشكال، جيد، ولا يلزم من ذلك وجوبهما، كأنه يرد إشكال، بذكر الإشكال فقط، ورد الإشكال بأنه هو إذا كان هيك الله واجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا كان لطف كما أنه أمر المكلف للمكلف لطفان، أمره هو للعباد ونهيه هو للعباد لطفا، وإذا أمر العباد هو بالأمر التكويني يصل إلى الإلجاء، وإذا نهاهم يصل إلى الإلجاء. شو بدنا نساوي؟ لأنه هيك الإشكال عم بيقول. عم بقول لك لأنه الإشكال هيك عم بيقول، لأنه الإشكال هكذا يكون. إلى الغد إن شاء الله، لأنه آخر شيء اللي حنقول ليس بصحيح، يكفي أن يكون شو من أي باب؟ من باب التخويف، من باب الإنذار، وهذا كله حصل منه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين هلالين، لأنه نحن حملنا أن الأمر من العبد للعبد شو ممكن يكون؟ عبر الفعل أيضا ليس عبر القول. قلنا فعلا قولا أو فعلا، فإذا هذا واجب يجب عليه قولا أو فعلا، فإذا بالقول ما حصل لازم يفعل. إذا بده يفعل شو لازم يعمل للخمر بعالم الوجود؟ ديليت.
شيخنا ليش حملت الإشكال؟
والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.